أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الآية الأولى وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان معطوف على الجملة السابقة لا تطغوا في الميزان، بناء على ما قلنا بأن لا تكون لا للنهي، والجملة مفسرة لقوله قبل ذلك وضع الميزان، يعني وضع الميزان، وهذا الوضع تفسيره هذا النهي لا تطغوا في الميزان، فيعطف عليه لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط. الجملة الأمرية معطوفة على جملة نهي، نهي لا تطغوا وأقيموا. وأما إذا قلنا بأنه لا تطغوا جملة نافية، ألا تطغوا يعني لئلا تطغوا، الله تعالى وضع الميزان لئلا تطغوا في الميزان. بعد هذه الجملة بعيد أن تكون عطف على الجملة السابقة، فالجملة مستأنفة. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الإقامة بمعنى جعل الشيء قائما منتصبا، ومعنى جعل الشيء قائما منتصبا يعني تعديله، الإتيان به على الوجه الصحيح، مثل ما نقول أقم الصلاة، أقاموا الصلاة، يقيمون الصلاة، يعني أنهم يأتون بالصلاة بوجهه الصحيح والكامل. فأقيموا الوزن يعني أوزنوا الأشياء في مبايعاتكم ومعاملاتكم بالوجه الصحيح. إقامة الوزن يعني أوزنوا الأوزان بوجه صحيح. بعضهم يقول بأن إقامة الوزن يعني إقامة هذا المؤكو على الميزان سابقا، الموازين القديمة اللي كذا كان لها لسان، يقولون للسان الميزان، فد شيء حديدة علشان يكون الميزان دقيق، يأخذون هذا اللسان يكون على وسط الكفتين يعني، فيقول إقامة الوزن يعني جعل هذا اللسان قائما، زاوية قائمة يشكل يعني، حتى يكون دقيق بأنه لا يكون شيء ناقص أو زائد. طبعا هذا فيما إذا يكون ميزان له لسان، مو دائما الميزان له لسان، وكل الموازين لها لسان، مضافا إلى أنه مو شرط أنت تخلي الميزان عدل، خلي يزيد ذاك الصوب اللي أنت قاعد تبيع مثلا، إذا أنت قاعد تشتري أنت قاعد توزن وأنت المشتري، تخلي أنقص أفضل، مو شرط أنك أنت تقيم الميزان بمعنى أنه لا يزيد ولا ينقص، القصد أنه أنت لا تخسر الآخرين. أقيم الوزن بالقسط يعني أنت لا تخسر الناس. في الجملة التالية في الواقع مفسر للجملة الأولى، بالقسط يعني بالعدل، أقيموا الوزن بالقسط يعني العدالة في المعاملات. وأصل القسط بمعنى السهم والنصيب، قسط يعني نصيب، يقول أخذ قسطا من الراحة يعني نصيبا أو سهما من الراحة. فإذا أخذ الإنسان نصيب غيره، تجاوز إلى نصيب غيره، هم يقال له قسط. وإذا أعطى الآخر نصيبه أيضا يقال قسطا، لأن مأخوذ من هذا المادة النصيب والسهم. فتارة أنت تدفع نصيب الآخر كاملا تقول قسطا، تارة تأخذ نصيب الآخر أيضا يقال قسطا. ولذلك يقال بأن هذا من الأضداد، يعني من الكلمات اللي تستعمل في معنيين متضادين، في العدل وفي الظلم. وطبعا الإقساط إقساط، هذا دائما يستعمل في العدل، أما القسط ربما يستعمل في الظلم، وفي القرآن مستعمل في المعنيين، هنا مستعمل في العدل. أقيموا الوزن بالقسط يعني بالعدالة. وفي موضع آخر يقول وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، القاسطون يعني الظالمون. أما الإقساط هذا دائما يستعمل في العدالة، المقسطون إن الله يحب المقسطين، يمكن كذا وأقسطوا إن الله يحب المقسطين أعتقد. فالمقسط إقساط هذا بمعنى العدالة، يعني كأن القسط في هذا التعبير في الإقساط يراد به الجور، والهمزة يفيد معنى السلب، وهذا في الاستعمال العربي موجود في موارد أخرى أيضا. شكا إليه فأشكاه، يعني رفع شكواه، شكا إليه فأشكاه يعني رفع شكواه. فهنا أيضا القسط بمعنى الجور، أقسطه يعني رفع عنه الجور. فالمقسط دائما يستعمل في العادل، وأما القاسط يستعمل في المعنيين. بعد أنت بالمناسبة لازم تعلم بأن المراد بالقسط هنا العدالة أو الظلم، هنا المراد به العدالة طبعا. أقيموا الوزن بالقسط يعني بالعدل. لا تخسر الميزان يعني لا تنقص الميزان، الإخسار إفعال من الخسارة، والخسارة بمعنى النقصان، خسر يعني نقص منه شيء، أخسره يعني نقص منه، أنقصه يعني. لا تخسر الميزان يعني لا تنقص الميزان. الحين ممكن يكون المعنى يعني لا تخلون الميزان ناقص، وهذا وارد في آيات كثيرة في القرآن، في قصة شعيب قوم شعيب، كأن هؤلاء كانوا من الناس اللي هذا دأبهم وديدنهم في معاملاتهم أنهم ينقصون المكيال والميزان. ففي موارد عديدة في القرآن شعيب يخاطبهم أنه لا تنقص المكيال والميزان. وكأن العرب الجاهلي أيضا كان فيهم هذا الظلم متفشي، أنهم إذا تمكنوا من أحد ينقصون المكيال، ولذلك ورد فيهم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. المطففين أيضا بنفس المعنى، التطفيف يعني النقص، طفف يعني نقص. فإذا كانوا يأخذون من الناس يستوفون يعني يأخذون كل الوزن، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يعني ينقصون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. فكأن هذا كان شيء في العرب الجاهلي كان متعارف عندهم هالمشكلة، فالله تعالى يندد بهم ويهددهم بأن هذا شيء مو مقبول، ظلم هذا. وفي احتمال أنه لا تخسر الميزان يعني لا تخسر ميزان أعمالكم يوم القيامة، لا تنقصوا ميزان أعمالكم يوم القيامة بظلم الناس وبالاعتداء على حقوق الآخرين في جميع المجالات، الحين في مجال توزين البضائع أو في مجالات أخرى. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ويلاحظ تكرار كلمة الميزان في هذه الآيات الثلاث، يعني ثلاث آيات وراء بعض كله يكرر كلمة الميزان، مع أنه كان ممكن أن يستغني عنه بكلمة أخرى على الأقل معادلة أو يأتي بالضمير ولكنه كرر كلمة الميزان للتركيز على هذا المعنى. والأرض وضعها للأنام، ومن النعم التي الإنسان يغفل عنها هو هذه الأرض. وضعها للأنام، بحين الأنام ممكن معنى البشر أو أكثر من هذا، وضعها لهم يعني لمصلحتهم، يستفيدون من هذه الأرض. والله تعالى جعل هذه الأرض قراراً للإنسان يمشي عليها ويبني عليها ويزرع عليها ويستفيد من كل جهة، ويحفرها ويستخرج كنائزها ودفائنها من النفط وغير ذلك والمعادن، ويزرعها يحرثها، كل الاستفادات. ثم بعد ذلك وهو مخلوق منها، مخلوق من هذه الأرض، ويعود إليها يدفن فيها، والأرض تستر معايبه. يعني لو ما كانت هذه الأرض وما كان الإنسان والحيوان يدفنون ويلجون في الأرض، ما كان يمكن العيش على هذه الأرض. فتأويهم بعد الموت، تأوي أجسادهم وتحللها، فكل المضار تروح. يعني لو ما كان هذا كان أصلا مستحيل الحياة على ظهر الأرض. كما أنها أيضا تحيل فضولات الأطعمة وفضولات الأشربة وفضولات الأثاث كل هذه الأشياء. الأرض نعمة عظيمة على الإنسان. إحنا يعني لو واحد يريد أن يعد خصوص نعمة الأرض وفوائد الأرض للإنسان مستحيل يقدر. الحين إحنا هالمقدار اللي نقول مع قصر باعنا وقلة ثقافتنا، هذا الأرض وضعها للأنام. ثم هي مع كل ذلك ذلول، الأرض الله تعالى يعبره ذلول يعني ذليل، يعني خاضع للإنسان. كل ما يحرث وكل ما يحفر وكل ما يخرب مستقر هادئ، إلا في بعض الموارد زلازل وبراكين وأمثال ذلك. حتى هذا فيها فوائد، حتى هذه البراكين والزلازل واللي إحنا نسميها مثلا يعني مضرة للإنسان، لا هذا مو مضرة، هذا منافعة للحياة البشرية. ولكن الإنسان جاهل، يبني في مواضع الزلازل وبناء غير مناسب لهذا الموضع، طبعا يتضرر. مثل ما واحد يروح يبني في مسيل، وكثير من الناس هذا عادته، إذا شافوا مثلا كم سنة ما نزل المطر ما سال السيل يروحون يبنون، فهذا خطأ، هذا من خطأ الإنسان ومن جهله بمصالحه ومنافعه، ولا ما في شيء ضرر، كل شيء طبيعي وصحيح. على كل حال هذا الأرض هادئة ومستقرة وتحفظ الإنسان وتهيئ له كل ما يحتاج إليه. هذا الأرض وضعها الله تعالى، والوضع هنا أيضا في مقابل الرفع، والسماء رفعها ووضع الميزان، وأيضا السماء رفعها ووضع الأرض، والأرض وضعها للأنام. معنى الأنام شيء غريب، أن هذا كثير من اللغويين إذا ما أقول كلهم ما يذكرون كلمة الأنام، مو مذكور في اللغة، قليل جدا اللي يذكره، ولكن الخليل ابن أحمد ذكره في العين، ويقول بأن الأنام جميع ما على الأرض، ما على ظهر الأرض من الخلق. يعني ظاهر هذا الجملة يعني الأنام يشمل حتى الحيوانات، الخلق يشملهم بعد، ما أدري الحين هو قصد من جميع الخلق. الأنام من على ظهر الأرض من جميع الخلق، الحين قصده يعني البشر والجن أو حتى الحيوان، مو واضح. بعضهم يقول بأنه الأنام الجن والإنس. شنو الدليل؟ يقول نفس هذه السورة، هذه الآية، هذه الآية تدل على أن كلمة الأنام للجن والإنس. الدليل أنه بعد آيتين والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. من هذول ربكما؟ الجن والإنس. زين، الإنس مذكور في الآيات السابقة، خلق الإنسان. الجن مو مذكور، كيف يخاطب الجن؟ يعني لازم يكون في الآيات السابقة ذكر للجن حتى يخاطبهم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبهذا الآية يستدل هذا اللغوي ويقول بأن الأنام يعني الجن والإنس. طبعا هذا مو دليل، يعني مو شيء واضح، ولكن يعني ظاهر الاستعمالات أن الأنام يراد به الإنس فقط. يعني حسب تتبعنا وموارد الاستعمال، مثلا من موارد الاستعمال شعر لبيد يقول فإن تسألينا فيما نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحري، يعني هذا البشر. وفي المثل يقال لولا الوئام لهلك الأنام، من يعني الجن؟ ما له علاقة بالجن. لولا الوئام يعني لولا التنازل للآخرين والأخوة والمحبة والمودة، أو مثل ما نقول التعايش السلمي، لهلك الأنام. أنام يعني من هو اللي يهلكون؟ البشر يعني. وفي الاستعمالات نقول بأن الرسول مثلا صلى الله عليه وآله سيد الأنام أو خير الأنام، يعني خير الجن يعني سيد البشر. وفي المثل يقال ما في الأنام له نظير، يعني قصدي موارد الاستعمال. يعني لو نلاحظ موارد الاستعمال، ظاهرا الأنام يراد به البشر مو الجن والإنس. وهذا كلمة جمع ليس له مفرد، ظاهرا هالشكل ليس له مفرد بس جمع، ولكن بعضهم يقول بأن لا، هذا له مفرد ومفرده نيم. الأنام جمع نيم أو نيم، ما أدري كيف يقرأ. ويذكر شعرا، هذا ابن دريد يقول في الجمهرة، يقول فما إن مثله أو مثلها في الناس نيم، وهذا مفرد الأنام. لكن هذا يعني بعض اللغويين يقولون، بعضهم يقول هذا أصلا إحنا ما نعرفه، هذا الشعر هم مو معروف عندنا. يعني اللغويين العرب ينقسمون إلى كوفيين وبصريين مثل ما سامعين له. فالكوفيون يقولون هذا، والبصريون يقولون إحنا ما نعرف هذا الشعر. ظاهرا يعني في حسب استعمالات لغة العرب الأنام ليس له مفرد، معناه جمع فقط، وظاهرا معناه الناس. على كل حال، إما الناس يعني البشر أو الجن والإنس. الأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، يريد أن يذكر النعم الموجودة على الأرض. زين، النعم الموجودة على الأرض كثيرة، يعني يذكر نعم خاصة. فاكهة، فيها فاكهة، زين فيها أنواع المأكولات، ولكن الآيات هنا تركز على بعض الأنواع اللي يتلذذ الإنسان إما من طعمها أو منظرها أو ريحها، مثل الفاكهة. الفاكهة يقال لكل ما يؤكل للتلذذ مو لسد الجوع، يعني تارة أنت تاكل جوعان، تارة لا بس للتلذذ. الفواكه عادة الإنسان ما يأكلها إلا للتلذذ. الحين إذا واحد يقصد بذلك مثلا الفيتامينات ومنافع، هذا شيء الحين، سابقا ما كانوا يعرفون هالشيء. هذا يأكلون الفواكه للتلذذ فقط. وثم يضيف إليه، يعطف عليه النخل. زين، النخل له ثمر، وأهم شيء فيه الثمر، تمر يعني. هذا يمكن يقال أنه ألذ أنواع الفواكه وأغناها من القيمة الغذائية. ما يذكر والنخل ذات الرطب مثلا أو ذات التمر، والنخل ذات الأكمام. الأكمام جمع كم، والكم الطلع، هذا اللي يصير فيه اللقاح الشجر، اللقاح النخل، مثل ما قرأنا في سورة قاف: والنخل باسقات، يعني طويل طول النخل، لها طلع نضيد. طلع هو هذا طلع النخل اللي فيه اللقاح، منظم شكل خاص. نضيد يعني منضود، يعني منظم. فالآية هذه يعني شيء غريب أنها ما تذكر المأكولات المتعارفة اللي الإنسان يحتاج إليها، اللحم مثلا، الخبز اللي هو هذا أهم شيء للإنسان. يقول الفاكهة والنخل اللي لها أكمام، زين بعدين والحب. الحب هو هذا الغذاء الأساسي للإنسان، سواء الحنطة أو الأرز مثلا أو غير ذلك من الحبوب اللي بشر يأكله. ولكن هو ما يركز على الجهة الغذائية في الحب، يقول والحب ذو العصف. العصف ورق الحب، هذا الورق اللي له جمال ويعني حلو، منظره حلو. وطبعا بعد ما ييبس هو يقال له عصف من جهة أن هذا بعد ما ييبس يصير تبن، ما يقولون تبن، وتعصف به الريح. بعضهم يقول بأن ليش يذكر والحب ذو العصف، لأن الحب طعام الإنسان والعصف بعد يبسه طعام الحيوان، فيذكر طعام الإنسان وطعام حيوانه. ولكن المهم أنه أصلا ما يقول والحب اللي هو غذاء للإنسان، التركيز على أن هذا الحب له عصف، والعصف هذا بعدين ييبس ويصير تبن، واللي هو الآن شيء له جمال. ثم يضيف عليه الريحان. الريحان، الخليل بن أحمد يقول بأن الريحان اسم جامع للرياحين الطيبة، والطاقة الواحدة ريحانة. ريحان يعني كل نبات له رائحة طيبة. أنا قصدي أن هذه الآيات يعني يتبين من هذه السورة اللي هي حسب ما ورد في بعض الأحاديث عروس القرآن، التركيز على الجهة الجمالية في الطبيعة. يعني يريد أن يذكر الآلاء والنعم الجميلة، فيها فاكهة، فاكهة أولا حتى منظر الفاكهة أيضا جميل، وطعمه ومذاقه مستحب للإنسان، ورائحته طيبة الفواكه. ثم النخل، الجهة الجمالية في النخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف، والريحان أيضا، الرياحين النبات اللي له رائحة طيبة. الحين بعضهم قرأه والريحاني، إذا قلنا والريحاني يصير والحب ذو العصف وذو الريحاني، فيقال بأن هذا الريحان أيضا. الخليل يقول بأن ورق النبات حينما يكون له نور، النور يعني زهر النبات، الزهر. قصدي أن التركيز في هذه الآيات على الجهة الجمالية في الطبيعة، وهذا شيء مهم الاهتمام فيه، أنه البشر يحاول في كل هذه الأمور اللي يجدها دقيقة في الطبيعة وكلها من آيات الله، يحاول أن يفسرها بوجه يتخلص من فكرة الله، ويقول بأن كل هذه الدقة الموجودة في الطبيعة هذا من شغل الطبيعة، قانون، نظام. فحتى مثلا لو تقول بأن هناك هدف وراء هذا الدقة الموجودة في الكون، لا، ما في هدف. الجمال الموجود في الطبيعة كيف تفسر يا إنسان؟ لأن هذا شيء متعمد وشيء مقصود. الجمال الموجود في الطبيعة هم بدون إرادة وبدون هدف وبدون حكمة وبدون أن يكون هناك موجود ذكي حسب ما يعبرون أراد هذا، فهذا شيء لا يمكن للإنسان أن يفسره. يعني جمال الطبيعة لا يمكن للإنسان أن يفسره إلا بالاعتراف بالله. ولذلك هذه الآيات تركز على جهة النعم الجميلة في الطبيعة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بعد ذكر مجموعة من النعم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، هذا ذكرنا كل بيان النعم فيها، علمه البيان إلى آخره. فبأي، يعني بعد وجود هذه النعم، بأي آلاء ربكما تكذبان؟ آلاء جمع إلى أو ألي أو إلي، ثلاث يعني الألفاظ في مفردها موجود، معناها النعم. يعني بأي نعمة من آلاء ربكما، التركيز على كلمة الرب لكي ينبه الإنسان على أن هذا النعم مقتضى الربوبية. الله تعالى مقتضى ربوبيته للإنسان وتربيته للإنسان، رب يعني الذي يربي الإنسان، أن ينعم عليه. ولكن مقتضى العبودية أن يشكر الإنسان العبد نعمة ربه، مو أن يكذب بها. والتكذيب تارة يكون بإنكار أنها نعمة. بعض الأوقات البشر أصلا ما يعترف بأن هذه نعمة، وهذا كثير حتى في المؤمنين. وربما الإنسان يعترف بأنها نعمة ويتلذذ، ولكن لا ينسبه إلى الله. هذه الأمور ما ينسبها إلى الله أبدا، فيكذب الآلاء باعتبار أنها آلاء الرب. الكلام هنا في أن هذا خطاب لمن؟ خب، ظاهر الآية أنها خطاب للجن والإنس، يعني الظاهر قصدنا أنه هذا اللي عرفناه. ولكن ما سبق ذكر الجن، كيف يخاطب الجن؟ بأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما في إشكال هذا، لأن الآيات التالية يذكر فيها الجن ويخاطبها: يا معشر الجن والإنس، أو سنفرغ لكم أيها الثقلان، نفس السورة. بعضهم يقول بأنه الجن لم يخاطب بالقرآن أصلا، خطابات القرآن كلها يخاطب بها البشر، ما يخاطب بها الجن، وهذا مو صحيح. أولا، في نفس هذه السورة خاطب الجن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا. وثانيا، الله تعالى يذكر في القرآن أن الجن مكلفون، يقول أنه يوم القيامة يخاطب الله الجن: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ جن والإنس. ومن هذه الآية احنا قلنا سابقا بأنه يستفاد أن هناك من الجن أنبياء، لأن يقول رسل منكم، فإذا من الجن لازم يكون رسل منهم. فإحنا ما ندري عن الجن شيء، ليش ننكر؟ ما نعرف عن عالم الجن شيئا. الله تعالى يقول أنهم مكلفون ويخاطبون يوم القيامة. وفي سورة الأحقاف قرأنا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما على كل حال ذهبوا إلى قومهم ولوا إلى قومهم. قصة الجن اللي أتوا وسمعوا القرآن وذهبوا إلى قومهم وأبلغوهم بأن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. إذن الجن مكلفون، وخطابات القرآن موجهة إليهم، كيف موجهة؟ هذا كلام باطل. بعضهم يعني يحاول أن هذا الضمير لا يكون خطاب للجن، يقول بأن هذا خطاب للمؤمنين والكافرين أو خطاب للذكر والأنثى. منين يطلع العنوان يعني؟ إذا خطاب للبشر ما يحتاج أنه يقول مؤمنين وكافرين أو ذكر وأنثى أو أحمر وأبيض وأسود. ليش يعني؟ ليش تثنية؟ أخو يخاطب خطاب الجامع. فبأي آلاء ربكم؟ ربكما نوعين فريقين، والجن والإنس. يقول له بعضهم يقول بأن هذا التثنية من باب لبيك وسعديك. سامعين؟ لبيك، لبيك وسعديك. لبيك يعني شنو؟ يعني تلبية بعد تلبية. تثنية معناه تلبية بعد تلبية. شنو علاقة بهذا الشيء؟ بعضهم يقول هذا من باب ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. احنا قرأنا في سورة قاف أن هذا ألقيا في جهنم كل كفار عنيد خطاب للسائق والشهيد، لكن بعضهم يقول لا، هذا خطاب للملك شخص واحد، ولكن يخاطبه خطاب تثنية، ويقولون بأن هذا في اللغة العربية موجود، يخاطب الفرد بضمير التثنية. يقول صحيح أن تقول يا شرطي اضربا، ما أدري منين يطلعون الشهادة. على كل حال هذه كلها تكلفات لا موجب لها ولا مصحح. الظاهر أن هذه الآية اللي تكررت في هذه السورة 31 مرة، وفي كل مورد يقصد شيء، يعني باعتبار إما ذكر نعمة أو ذكر عذاب تهديد، حين نقول في كل مورد أن شنو القصد منه. فاستنكار للبشر وللجن، يعني أنت تكذب، بأي آلاء بأي نعمة من نعم ربك تكذب أيها البشر؟ كيف أنت تقدر تكذب؟ كل ما حولك نعمة، كيف تكذب النعمة؟ والحمد لله رب العالمين.